أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن سيدنا الشهيد قدس الله نفسه ذكر تحليلا لمسألة لماذا قل الاهتمام بالاستدلال بالسيرة قبل الشيخ الأنصاري، وزاد الاهتمام بالسيرة بعد زمان الشيخ الأنصاري. ما هو وجه هذه الزيادة والنقيصة، خصوصا إذا التفتنا إلى أن هذه السيرة التي يراد الاستدلال بها أعم من أن تكون سيرة عقلائية أو متشرعية، وبالخصوص العقلائية، أن الصدر الأول من فقهاء الإمامية كانوا أقرب إليها وأفهم لها منا، لأنهم كانوا في الصدر الأول عاصروا أصحاب أئمة أهل البيت، بطبيعة الحال كانوا يعايشون تلك الظروف وتلك الارتكازات وذلك العمل العقلائي. ولكن أنت عندما تأتي إليهم في الموارد التي استدل بها المتأخرون بعد زمن الشيخ بالسيرة العقلائية، تجدهم كانوا يستندون إما إلى الإجماع، إما إلى الشهرة، إما إلى عمل الأصحاب ونحو ذلك. فلو كان مركز الاستدلال هو السيرة، كانوا هم أولى بالاستدلال بها من غيرهم، ولكن لم نجد ذلك في كلماتهم. أما عندما سقطت تلك المباني وسقطت تلك الأدلة التي كانوا يستندون إليها، هنا يعتقد سيدنا الشهيد بأنه تعويضا لما سقط من تلك المباني والقواعد الأصولية التي كانت تغطي تلك المسلمات الفقهية عند الصدر الأول من الفقهاء، حاول هؤلاء ألا يتلاعبوا وألا يزيدوا ولا ينقصوا من تلك المسلمات، وإنما صاروا بصدد تغطيتها بأدلة أصولية أخرى، فاستحدثت عندنا قواعد أصولية جديدة لم تكن في الصدر الأول من علمائنا الأصوليين. هذا هو التحليل الذي ذكره السيد الشهيد في المقام. هسه يبين أيضا لماذا هذه الحالة. طبعا له كلام قدس الله نفسه في تقريرات بحثه، يقول أساسا هذا المعنى. أيضا أنا أشير إلى موضع الإخوة اللي يردون يراجعون حتى يكونون على بينة من الموضع في بالي، في مقدمة، في المقدمة اللي ذكرتها للا ضرر صفحة 61، هناك إشارة إلى هذا المعنى. السيد الشهيد يعتقد بأنه تلك الحالة النفسية، وهي أنه يحصل عند الفقيه اطمئنان بشيء فيستدل لها بدليل، فإذا سقط الدليل لا يسقط المدلول، لا يسقط الاطمئنان، وإنما يكون بصدد أن يجد ماذا؟ دليلا آخر. هذا الذي عبرنا عنه بالأدلة بعد الوقوع. أنا أتذكر أو أتصور أن الإخوة الذين حضروا الأبحاث الفلسفية هذه النقطة لعله واضح عندهم، وهو أنه جملة من الأدلة التي أقامها صدر المتألهين أو أقامتها الحكمة المتعالية كانت هي أدلة من هذا القبيل. يعني ماذا؟ يعني أنه بالمكاشفات وصل إلى شيء واطمأن إلى ما كوشف به، يعني تصور أنه هو الواقع ونفس الأمر، وأنه تام لا ريب فيه. نعم في مقام إيصال هذه الحقيقة إلى الآخرين حاول أن يبينها بطريق ماذا؟ الاستدلال العقلي. فالدليل أوصله إلى المدعى، لو المدعى صار للبحث عن الدليل لإثبات المدعى. في الأعم الأغلب في الأبحاث في الحكمة المتعالية هذا المعنى موجود. لماذا؟ لأنه هو في الرتبة السابقة يعتقد أن هذه الأمور أساسا. لماذا نروح إلى الحكمة المتعالية في العرفان النظري؟ أساسا كله قائم على هذا المنهج، يعني أن العارف في مكاشفاته العرفانية ينتهي إلى نتائج بالنسبة إليه ما هي قطعية يقينية لا مجال للريب فيها، ولكنه عندما يأتي من الناحية المنطقية والعقلية يريد بيانها يبينها بدليل ماذا؟ بدليل عقلي. لذا هذا المعنى بشكل واضح يشير إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقام، يقول إن هذا النزوع والاتجاه نحو وجدان دليل وفق ما تقتضيه تلك الحالة النفسية لعله والله العليم من نتائج المنطق الأورسطي القائل بأن الشيء لا بد من أن يكون ضروريا أو مكتسبا منتهيا إلى الضروري، فخلف هذا المنطق في الأذهان في مختلف العلوم ومنها علم الفقه، خلف تخيل أن الإنسان غير الساذج لا ينبغي، الساذج يعني العالم، غير الساذج يعني العالم، لا ينبغي له تسليم أي دعوة لا تكون ضرورية ولا منتهية إلى الضرورات. ومن هنا يحاول الفقيه أن يجد دليلا وفق مقصوده كي لا يكون مدعيا لشيء بلا دليل. إذن في الرتبة السابقة ادعاؤه بالنسبة إليه ما هو مطمئن به، لا مجال فيه، تلك الحالات اللي عبرنا عنها بالأطر أو المسلمات. ولكن الواقع إلى أن يقول وليست نسبة العلم إلى علته إلا كذا، نعم كذلك الحال، نعم لو أريد إعطاء صفة الحجية المنطقية للعلم يجب التفتيش عن علته وملاحظة مدى انطباقها على قوانين المنطق القديم. نص هذه العبارات أيضا جاية في عبارات السيد الحائري أيضا في تقريرات البحث الجزء الثاني صفحة 133 وما بعد ذلك. إذن يعتقد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه أساسا هناك حالة نفسية عند فقهاء مدرسة أهل البيت، وهذه الحالة النفسية هي النزوع والاتجاه إلى أن هذا الفقه الذي بأيدينا توجد هناك مجموعة من القواعد والأطر والمسلمات التي لا ينبغي أن تمس بأي نحو من الأنحاء، وهو إما أن يجد لها دليلا من خلال الإجماع وعمل الأصحاب، وإما أن يجد لها دليلا من خلال ماذا؟ السيرة المتشرعية والسيرة ماذا؟ السيرة العقلائية. وبالأمس إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه يا ليت سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه دخل هذا البحث وبين لنا تلك الضرورات وتلك المسلمات وتلك التي تمثل العمود الفقري لفقه الإمامية، يا ليته فعل ذلك حتى نستطيع من خلاله أن نميز ما هي الخطوط الحمراء التي تحكم فقه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن كانت بعض عباراته هسه ما أدري كيف نوفق بينها وبين ما يذكره في محل آخر، بعض عباراته في اقتصادنا يشير إلى هذا المعنى. هناك في اقتصادنا صفحة 417 يقول فمن المتفق عليه بين المسلمين اليوم، هاي العبارة احفظوها جيدا حتى شوية شوية نفتح صدورنا للرأي المخالف الفقهي لنا، يقول: فمن المتفق عليه بين المسلمين اليوم أن القليل من أحكام الشريعة الإسلامية هو الذي لا يزال يحتفظ بوضوحه وضرورته وصفته القطعية. هذا القليل قد يجي إلى ذهنك إيش قد مثلا؟ يعني أنت لو الآن على مسلمات فقه الإمامية واحد خالفك 70%، هم تقول بعد إمامي هذا؟ ها؟ لو واقعا هم تقول هذا بعد داخل إطارنا أو غير داخل إطارنا؟ التفت إلى عبارات السيد الصدر، يقول: بالرغم من هذه القرون المتطاولة التي تفصلنا عن عصر التشريع وقد لا تتجاوز الفئة التي تتمتع بصفة قطعية من أحكام الشريعة 5% من أحكام مجموع أحكام الشريعة. المهم بعد الآن لا تعلق، أقول لا تعلق، أنا فقط أريد أبين لك هذا فقيم من فقهاء، أكو شك في فقاهة السيد الصدير؟ هذا بعد نقدر نقول بأنه خو المباني مو بأيدي، لم يطلع، لم يقف على القواعد الأصولية، ليست له رؤية منفتحة، هم يتهم أو لا يمكن؟ بلي لا، هذول الادعاءات أنا أقبلها، افترضه من السيد الخوئي مثلا، أنا أقبلها من السيد الإمام مثلا، يعني أقبلها من هو في سطح السيد الخوئي، في سطح السيد الصدر، اللي واقعا يستطيع أن يقيم السيد الصدر. أما من لا يستطيع أن يقيم الألف من الباء والأبيض من الأسود، ذاك خب لا قيمة له في هذه المسائل. بلي هذا دا أقرأ العبارة، أنا دا أقرأ لك. يقول: إن القليل من أحكام الشريعة، بعد أحكام الشريعة هسه دا أتكلم فقه، كلام له حديث آخر، الآن ما أريد أتكلم فقه، فقه بلي أقول أحكام الشريعة، مو يقول نظرية الاقتصادية، أقول أحكام الشريعة الإسلامية. يقول اللطيف، يقول: ومن المتفق عليه بين المسلمين، يعني أنه القضية يقول هو أوسع من قضية مدرسة أهل البيت. يقول: وقد لا تتجاوز الفئة التي تتمتع بصفة قطعية من أحكام الشريعة 5% من مجموع الأحكام التي نجدها في الكتب الفقهية، في الكتب الفقهية، مو البحث في نظرية الاقتصاد أو المذهب الاقتصادي. جيد، هسه الآن أنا ما أريد أدخل إلى هذا، هذه صفحة 417 تحت عنوان مولانا ضرورة الذاتية أحيانا، هناك عندما يشير إلى هذا البحث. المهم يقول: إذن هذه الحالة النفسية وهي حفظ تلك المسلمات، حفظ تلك الأطر، حفظ تلك القواعد، أدت بأعلام مدرسة أهل البيت أن يجدوا لها أدلة لتغطيتها علميا وصناعيا، فإذا سقطت لا يسقطون تلك المسلمات والأطر، تبقى تلك المسلمات ماذا؟ نافذة المفعول، لأنه هذيك خطوط حمراء لا يمكن التجاوز عنها، لابد أن نجد لها ماذا؟ نجد لها أدلة وقواعد تغطيها صناعيا كما غطتها فيما سبق. وإذا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا لعله واحدة من أهم تلك الأطر هي مسألة تجريد الأحكام والروايات الواردة من الظروف التي أحاطت ماذا؟ بزمان صدورها. أنا بودي أن الإخوة أيضا يلتفتوا إلى هذه العبارة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هناك هذه عبارته، يقول: فمن الخطأ إذن أن نعزل، شوفوا هذا الكلام باعتبار أنه كان يذهب إلى المثقفين، إلى الجامعات، إلى الناس الذين يستطيعون استوعبه ذكره، أما عندما جاء إلى الفقه في العروة وشرح العروة التزم ماذا؟ بنفس المنهج التقليدي، ما خرج منه. هسه بلي 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 بلي، وكذلك يذكر في مواضع متعددة. هسه شوفوا الظرف الفكري والاجتماعي والتقليدي كان يحكم كيف السيد الشهيد اللي ما كان قادر أن يتكلم كل شيء. يقول: فمن الخطأ أن نعزل السلوك المعاصر لعهد التشريع عن ظروفه وخصائصه، ونعمم حكم ذلك السلوك بدون مبرر لكل سلوك مشابه. نعم إذا أكو مبررات بعد ذلك ستأتي المبررات، وهو أنه قد يكون في جملة من الأحيان أن الإمضاء ليس على السلوك الخارجي، وإنما على ماذا؟ على الارتكازات، وهذه الارتكازات موجودة في كل زمان ومكان، بحثه يأتي. وإن اختلف في الخصائص التي قد يختلف الحكم بسببها، بسبب تلك الخصائص، لأن هذا الحكم إنما جاء لهذه الظروف الموضوعية، فإذا تبدلت يتبدل الحكم. لا يقول لنا قائل حلاله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام. الجواب هذا من باب تبدل الموضوع، مو تبدل الحكم. بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الحالات الفردية والأوضاع الاجتماعية التي تكتنف السلوك المعاصر لعقد التشريع. أنا ما أتصور واحد يبدأ يتكلم بلغة قبل 50 سنة بعد يريد يتكلم أوضح من هذا الكلام، أنه ما يمكن أن نعزل النص أو التقرير. هسه هو دي يتكلم في عالم التقرير، أنا دا أوسع القضية أقول أعم من التقرير ومن النص. ما يمكن أن نعزل عن ظروف الاجتماعية، عن ظروف الفكرية، عن ظروف العقائدية، عن ظروف الاقتصادية، عن ظروف العلاقات التي كانت تحكم ذلك المجتمع. ما يمكن فهم النص في الفضاء المعلق أبدا، لابد أن يفهم النفس أين في الفضاء الذي يحيط به من كل جهتين على إلحظة. هسه ذيك الحالة النفسية لها عوامل، ذيك الحالة يعني الحفظ تلك المسلمة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لها عوامل متعددة. أنا أشير إلى عاملين من تلك العوامل. العامل الأول الذي يمكن الإشارة إليه وهو موجود أيضا في كلمات السيد الحائري، العامل الأول اللي هذه كما ذكرت للإخوة نص عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه اللي أنا كاتبها عن السيد الشهيد، يقول إما أن يكون منشأ هذه الحالة، هاي الحالة النفسية للحفظ حفظي، إما أن يكون منشأ هذه الحالة من التحرج هو حصول الإطمئنان أو العلم الشخصي في هذه الموارد، أن الفقيه يوجد عنده اطمئنان انه المسح كان بماذا او الغسل كان بماذا من الاعلى، اطمئنان شخصي. لا تقول لي كيف حصل، ما ادري كيف حصل، حصل له هذا الاطمئنان. هسه اما الظروف الفكرية، دراسته الفقهية، مجالات لا اعلم، يوجد فد اطمئنان، هم لا يعرف ماذا، لا يعرف منشأه. ولكنه اذا قيل له كما يقول السيد الشهيد منطق الأرسطي يقتضيه، إذا قيل له على أي أساس أنت يوجد هذا الإطمئنان، ما هو دليلك؟ حيث أنه قبول أمر بلا دليل خلاف المنطق الأرسطي، إذن يبحث له عن ماذا؟ عن دليل. إذا وجد هذا الدليل في الشهرة يستدل بالشهرة، إذا وجد في الإجماع يستدل بالإجماع، إذا وجد في رواية ضعيفة السند استند إلى لها أصحاب يستند، وإذا أسقطها جميعا ماذا يفعل؟ سوف يعوض عن ذلك. بماذا عوض؟ يعوض بسيرة المتشرع. لعل ما سقط، وكان ينبغي، ولكن هذا الفقيه ما فعله. هذا احسنتم، هذا معنى انه كان ينبغي مقتضى مر الصناعة ماذا يفعل؟ يقول يجوز الوضوء سواء من هنا او ماذا او من هنا، ولكنه عمل بمقتضى الصناعة لو مشى مقتضى الاطمئنان ماله. هو هذا هو فذلك كلام السيد الشهيد، هذا يقول اذا كنا نحن ومقتضى الصناعة كان ينبغي هذا بعد ان سقطت ادلة ذلك المدعى ان يسقط ذلك المدعى، ولكن هو باعتبار انه يوجد عنده اطمئنان شخصي ماذا فعل؟ اسقط الادلة، ولكن المدعى اسقطه او ابقى. ماذا فعل؟ سألته عن الدليل، قال نعم هذه الأدلة ساقطة ولكن عندنا دليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ دليل وهو السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية، مع أنه كان الأولى بأن يستدل بهذا الدليل هو من؟ ها؟ الصدر الأول من الفقهاء، لأن هم أقرب لذيك السيرة مو نحن. التفت سل العبارة، يقول هو حصول الإطمئنان أو العلم الشخصي في هذه الموارد التي يتحرج فيها الفقيه الافتاء بمر الصناعة. يقول يتحرج نفسيا ما يقدر يفتي. بينكم وبين الله، خل اضرب لك مثال اخر حتى تعرف بانه القواعد الظروف كيف. الاخوة اللي ذاهبين الى الحج، ما ادري الاخوة منهم ذاهب الى الحج، كن على ثقة. يعني أنت في داخل المسجد النبوي تجلس وأنت جازم بحسب الصناعة أنه المكان شنو؟ نجس. لماذا؟ لأنه أمامك تأتي هرة وتبول وهذول الباكستانيين يجون مولانا كيف يطهرونها شيخ؟ بالديتول يطهرونها، وبدل أنه النجاسة كانت هلقد ينجسوا لك فد 400 متر مولانا، وانت مباشرة الله يعلم انا مباشرة رأيت مباشرة بس هذا الديتول ذهب وهي النجاسات، الاعلام يقفون ويسجد على نفس ذلك المكان بلا ان يضع شيئا. هذا يفعله في قم او لا يفعله في قم؟ ليش مسترة؟ لا لا لا، اساسا الحالة النفسية هناك تسمح لك انه تعتني بهذه الشكوك او لا تعتني. اما من تجي هنا وتجد انه تريد تغتسل غسل واحد اللي يكفيك اناء من الماء مولانا، تغتسل بثلاثة تنكرات ماء مولانا، عرفت شو؟ بعد هذيك الحالة من الشك تعتني بها او لا تعتني؟ تعتني. لماذا؟ لان الحالة هكذا، الحالة النفسية، الوضع الموجود، الامكانات الموجودة. كن على ثقة. انا رأيت احد الاعلام اللي اعرفه من المحتاطين هنا، من المحتاطين، رأيته يمشي هكذا في المسجد. قلت له مولانا ليش هالشكل؟ قال لي انه اذا انزل راسي اعرف بانه بعد لا اقدر اطوف ولا اقدر اصلي ولا كذا، فافضل ان لا ارى اي شيء في المسجد. اما هذا يفعله هنا في قوم او في النجف او لا يفعله؟ لا يفعله، لانه ذيك الحالة النفسية هناك تسمح له، اما الحالة النفسية هنا ماذا؟ لا تسمح له. هذا الذي عبر عنه سيد الشهيد بانه الحالة النفسية هي التي تولد الدليل، مو الدليل دي يولد ماذا؟ الحالة النفسية. يقول التي يتحرج فيها الفقيه الافتاء بمر الصناعة بالحكم على خلاف الصناعة، ما يقدر يحكم. كان مفروض انه مقتضى الصناعة بعد ان سقط عنده الاجماع وخبر الثقة وسقط عنده عمل الاصحاب والى اخره، كان يقول اذا مولانا لم يبقى لنا دليل على وجوب البدء فيجوز كذا. لا تجدوها. هسه مثال اخر يضرب او عامل اخر يضرب. العامل الآخر الذي يشير إليه يقول وأخرى يكون منشأ التحرج مع فرض عدم حصول الاطمئنان، يوجد عنده شك لكن مع ذلك لا يطبق قواعد الشك، عنده شك ومقتضى إذا شك ماذا يفعل؟ إما أن يرجع إلى القواعد المؤمنة العقلية قبح العقاب بلا بيان، وإما أن يرجع إلى مقتضى القواعد ماذا؟ المؤمنة الشرعية، يعني رفع ما لا يعلمون، ولكن يطبقها او لا يطبقها؟ ها؟ ما يطبق، مع انه شاك. الان تقول له يا اخي شاك انت لو مش تقول بلي شاك، تقول له اخو الان قبح العقاب بلا بيان، اخو الان رفع ما لا يعلمون، يقول لا لا ما اقدر. لا مو فتوى، لا 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 لا، هذا الفقيه ده اتكلم، انا ما ده اتكلم العادي، العادي لا فقيه هو، لا باعتبار انه قلنا ذيك الحالة النفسية ده تحكمها، ذيك الحالة النفسية ولها قيمة لانه الاطمئنان الشخصي حجة وليس بحجة بلي، ولكن احنا الان ده نحلل ذيك الحالة النفسية ما هي، مو كلامنا انه حجة وليست بحجة. قطعا اذا حصل الانسان اطمئنان حجة وليس بحجة حجة، ولكن نريد ان نعرف هاي الاطمئنانات كيف ده تتولد في وجود الانسان. هنا السيد الشهيد ايضا يقول مع انه مقتضى الصناعة ان يجري قواعد الشك، ولكن هو شاك ولكن لا يجريها. إذا سألتهم يقول باعتبار أنه هذا الشك شك دقي وليس شكا عرفيا، وإلا من هو بحالي مفروض أن يحصل له الأطمئنان، ولكن أنا باعتبار ذهني دقي فحاصل لي الشك، وإلا شكي على مقتضى القاعدة لو على خلاف القاعدة، يقول على خلاف القاعدة إذن لا أجري قواعد الشك. هسه الآن السؤال المطروح هنا، خلي ذهنكم يمي، السؤال المطروح مع أن الوقت ضيق، السؤال المطروح هنا وهو أن هذه الحالات النفسية كيف تنشأ عند الإنسان؟ تنشأ في الهواء المعلق في الفضاء الخالي، أو أن الثقافة والبيئة والتربية والفكر والأستاذ والاحتياط وله أثر في إيجاد هذه الحالات النفسية؟ هسه أنا أتصور الإخوة الذين عندهم مطالعات في علم النفس الحديث يعرفون مولانا هذه الأمور تبدأ من الإنسان وهو في بطن أمه، قبل أن يبلي بلي قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا تبدأ هناك مجموعة من التفاعلات. ولذا أنت تجد طفلين مولانا توأم في بيت واحد من أب وأم واحد ولكنه يختلفون 180 درجة. يختلفون وما يختلفون واقعا هذه منشأ الاختلافات هذه من عندها. وخلوهم في مدرسة واحدة وخلوهم في درس واحد وربهم تربية واحدة. هذه مجموعة هذه العوامل مولانا تدخل في التكوين النفسي للإنسان وفي تحصيل. أنا ما أتصور الإنسان اللي يعيش في بيئة مغلقة دينيا، مقصود من مغلقة يعني محافظة إن صح التعبير، فكرة يكون منفتح 100%. أما تعالوا إلى نفس هذا الشخص وأنقلوه خليعيش في بيئة منفتحة فكريا، تجدوا بأنه اطمئناناته ونزوعاته وميوله النفسية واحدة لو مختلفة. ها؟ بلي بلي في قضايا شرعية. لذا أنا أتذكر عبارة أنا بودي تقرؤون، يقول شيخ المطهري، هو عبارة قيمة، يقول أنت عندما تقرأ كتاب فقيه عربي تشم منه رائحة العروبة، وعندما تقرأ كتاب فقيه فارسي تشم رائحة ماذا؟ رائحة الفرس. يعني شنو تشم رائحة الفرس؟ يا أخي بطبيعة الحال الإنسان هو مو إنسان معصوم يستطيع أن يتجرد من كل شيء، ثقافته، بيئته، أساتذته، الجو الاجتماعي الذي يحكمه، الجو الفكري الذي يحكمه، هذه كلها. أنا بيني وبين الله أنا لكم أسأل الإخوة اللي الآن هاي الحالة لعله جملة من الإخوة يعيشونها، الإخوة الذين كانوا يعيشون في أجواء النجف العلمية، في حوزة النجف العلمية اللي زادها الله إن شاء الله تعالى ذخرا وشرفا واقعا، وإجوا من ذيك الحوزة إلى حوزة قم، بينهم وبين الله وجدوا الأجواء العلمية والطلبة بشكل واحد لو تختلف يختلفون. بعض الأحيان أنا جلست مع بعضهم يقول يا سيدنا أصلا هاي الحوزة غير ذيك الحوزة اللي إحنا كنا فيها، مع أنه يا أخو كلاهما دي يدرس ماذا؟ ها؟ حوزة أهل البيت سلام الله عليه، بل نفس الأساتذة. يعني الآن الشيخ الوحيد ومرزة جواد وفلان وفلان، هؤلاء 30 و40 سنة من أعمارهم وين قضوها؟ ها؟ قضوها في النجف. ولكن طبيعة الأجواء الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والنفسية تكون مجموعة من المكونات عند الإنسان. هذه المكونات عندما يأتي الإنسان من خلالها يأتي إلى ماذا؟ ها؟ يأتي إلى النص الشرعي. بعد يستطيع أن يرفع هذه النظارة، نظارة المكونات، أو لا يستطيع؟ ها؟ فيرى النص الشرعي بنحو، وذاك الذي جالس في ظروف أخرى وبيئة أخرى وتربية أخرى يراها ماذا؟ أنت تراها حمراء وهو يراها ماذا؟ خضراء. صحيح؟ عند ذلك شنو يتولد عندنا؟ شنو يتولد؟ جزاكم الله خير. هذا اللي احنا عبرنا عنه بتعدد الإجتهاد. واقعا علماءنا، علماء الإمامية مولانا، من أول من التفتوا إلى هذه الحقيقة، وإلا جعل حكمين ظاهري واقعي ومطابق وغير مطابق. هل شنو كل منشأه؟ منشأه واحد، وهو أنه أن الحقيقة واحدة، ولكن أنا قد ماذا؟ قد أصل إليها وقد لا أصل. يا أخي أرد أطبق كل الموازين المتعارفة، لماذا لا أصل إليها؟ يقول لأنك أنت لا تستطيع أن تتجرد ماذا؟ عن جميعها. إذن من هنا تتعدد عندنا شنو؟ الاجتهادات. خذ سؤال ياهو الإسلام، أنت لو أنا مولد إيش مرجعك؟ منو الإسلام؟ أنت وأنا وكلانا نشتغل على نفس الموازين. ها، لا تقول واحد دا يشتغل مباني أصولية واحد ما يقبل مباني الأصولية، لا 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 لا، كلانا دا يقبل نفس هذا المنهج الأصولي في عملية الاستنباط. ولكن شخص ينتهي إلى أليف من الحكم الشرعي، وشخص آخر ينتهي إلى ماذا؟ إلى باء من الحكم الشرعي. ما هو الإسلام؟ فقط أقرأ لك عبارتيا لأنه الوقت دي ينتهي، أقرأ لك عبارتيا وأترك لك إن شاء الله البحث إلى مكان آخر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذه عبارته، يقول: وعرفنا أن الاجتهاد يختلف ويتنوع. إذا أمكن سجل بعد. وعرفنا أن الاجتهاد يختلف ويتنوع تبعا لاختلاف المجتهدين
في طريقة فهمهم للنصوص وعلاجهم للتناقضات التي قد تبدو بين بعضها والبعض الآخر، وفي القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهي. كما عرفنا أيضا أن الاجتهاد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسلامي ما دام يمارس وظيفته بالصورة ويحدد معالمها ضمن إطار الكتاب والسنة ووفقا للشروط العامة التي لا يجوز اجتيازها، يعني القواعد المناهج، وينتج عن ذلك كله ازدياد ذخيرتنا بالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي. لأنه دي يتكلم هو عن الاقتصاد، التفت محل الشاهد هاي الجملة، التفت يقول: ووجود صور عديدة له كلها شرعي وكلها إسلامي. عجيب، آراء فقهية، نظريات اقتصادية متناقضة، يقول نعم كلها بحسب الميزان، كلها هي ماذا؟ ها؟ شرعية. يعني من استند إلى واحد منها استند إلى حجة أو لم يستند؟ استند. من استند إلى واحد منها معذور أو ليس بمعذور؟ ها؟ بعد وحدة إسلامي والباقي غير إسلامي، لو كلها إسلامي رجاء محال. هو هذا اللي تصل إلى هالنتيجة، أن التجرد في فهم النص دعوة لا يقولها إلا أمي أو جاهل. لا يمكن، إذا تجردت عن النص محال أن تفهم نصا شرعيا، محال. التجرد بل يذكرونه، أنا همتين أدري ما قبل ما أنت تعلم أعلمهم أفضل منك، ولكنه محال أن يتجرد الإنسان عن النص، عن مكوناته النفسية حتى يدخل إلى نص شرعي. وإلا معنى التجرد يعني أن يكون كيوم ولدته أمه، هذا التجرد، يعني لا يوجد في ذهني أي شيء ويأتي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون. أما إذا علمت هذا العلم يكون ماذا؟ ها؟ لو والذي هو طفل لا يعلم شيئا أصلا يستطيع أن يفهم نصا شرعيا. إذن لذا إن شاء الله نحن عندنا بحث أساسي في قواعد التفسير، ما معنى من فسر القرآن برأيه؟ وإن كان في عبارات افترض المحدثين معاصرين من هنا وهناك اللي ما يعرفون مباني الكلام يقول يعني برأيه، يعني اتخذ موقفا سابق. محال أن لا يدخل الإنسان إلى نص وهو غير محمول من نص سابق وموقف سابق، محال هذا. لعد ما معنى أنه رأيه؟ يعني أنه دخل إلى النص وتعامل معه لا على أساس الموازين الصحيحة بشرطها وشروطها، هذا نسميه ماذا؟ فسر القرآن برأيه. يعني إذا ثبت لنا أن الظهور حجة فلو لم يتعامل بهذه القاعدة تعاملا صحيحا، هذا نقول فسر القرآن ماذا؟ برأيه. أما إذا استند إلى قاعدة الظهور حجة، هذا بعد فسر القرآن برأيه أو لم يفسر؟ لا، هذا ضمن الموازين التي ألزم بها. بس تقول لي أخو قد عند شخص الظهور ليس بحجة، أقول نعم كل بحسبه، كلها شرعي وكلها إسلامي. النتيجة التي ينتهي إليها، لأنه ما أريد البحث ينقطع مع الأسف، النتيجة التي ينتهي إليها سيد الشهيد هنا يقول على هذا الأساس، طبعا هذا يقوله في النظرية الاقتصادية، يقول على هذا الأساس إذا نريد أن نعطي نظرية اقتصادية للمجتمع الإسلامي مو بالضرورة أنه كلها تكون اجتهادات شخصية، احنا نستطيع أن نجمع 5 من المجتهدين حتى نعطي نظرية ماذا؟ متكاملة. لأنه إذا أرد أعتمد على بشكل شخصي في جملة من الأحيان أستطيع أن أرممها أو لا أستطيع. خو مولانا يا سيدنا أخر، ما هو اجتهادك حجة؟ ما ليس باجتهادك حجة أو ليس بحجة؟ يقول نعم ليس بحجة لي، ولكنه بحسب الموازين أيضا حجة ماذا؟ في نفسه. إذن إحنا نستطيع عندما نريد أن نعطي رسالة، عندما نعطي نظرية اقتصادية بالضرورة لابد تكون آراء شخصية، أو يمكن أن نأخذ مجموعة آراء ونعطي رسالة اقتصادية للمجتمع المسلم. خب سؤال، هذه بعدها اليوم باعتبار أن أعطل فلهذا أحشي الأحشي، قلت سؤال مولانا، قلت شنو الضرورة أنه كل واحد من عندنا إلا يكتب رسالة عملية باسم الشخص مولانا؟ هاي منين جاي؟ خو اكتبوا رسالة عملية مولانا واقعا، اشتركوا فيها 10 من المجتهدين تكون في خدمة الأمة، واكتبوها قولوا بابا من عمل بهذه الرسالة العملية فهي حجة ماذا؟ مجزية. خب هذه قد تقول لي السيد زحمة مصر، أقول جيد جدا، هذا إذا سديتوها هذا الباب ما تقدروا عليه، خو افتحوا للناس عملية التبعيض مولا، قولوا له أنه اعمل بالحجة الشرعية، بالحجة الشرعية. هسه هذه الحجة الشرعية من فلان أو من فلان أو من فلان، وتعرفون عند ذلك أن النظرية الإسلامية كيف تأخذ أبعادها الطبيعية في واقع المجتمع المسلم. على أي لحظة، إلى هنا مولانا سيد الشهيد رحمة الله، كان عندي أبحاث أخرى ولكنه إذا دخلت فيها بعد أسبوع القادم عندنا تعطيل، ولعله بعد أيضا تعطيل، إذن بعد ما نقدر نستوفيه. لذا إلى هنا أنا أكتفي، حتى إن شاء الله تعالى بعد التعطيل ندخل البحث بشكل أكثر تفصيلا، وهو أنه أبحاث السيرة مولانا من الأبحاث الأساسية التي هي قوام أبحاثنا الأصولية، قوام كثير من أبحاثنا الفقهية، لابد أن نقف على هذه الارتكازات وهذه المسائل بشكل جيد، والحمد لله رب العالمين.